الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها القائلون بحجية أخبار الآحاد وخبر الواحد، وتقدمت الإشارة والحديث حول آيتين مهمتين، هي آية النبأ وآية النفر: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وقد اختلف الأعلام أيضا في مدى دلالة هاتين الآيتين من خلال مفهوم الشرط في آية النبأ ومن خلال آية النفر ومدى دلالتها على حجية خبر الواحد. والدليل الثالث أو الآية الثالثة التي جرى الحديث عنها هو قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بتقريب أن الله سبحانه وتعالى واضح في هذه الآية المباركة أنه يلعن هؤلاء الذين يكتمون البينات ويكتمون الدلائل ويكتمون الأحكام والأمور التي بينت في الكتاب وفي كتب الرسل السابقين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى للبشرية. فحينئذ يجب عليهم، على هؤلاء، أن يظهروا هذا الأمر الذي بين في تلك الكتب، باعتبار تلك الكتب لم تكن منتشرة ولم تكن قد تداولها الناس فيما بينهم. فلذلك يجب على هؤلاء الذين علموا بهذه، وهم الأحبار ورهبان أصحاب هذه في هذه الديانات، يجب عليهم أن يظهروا ما دون ويظهروا ما ورد في تلك الكتب وفي تلك الكتب التي بينها الله سبحانه وتعالى. فإذا عبر عنه بحرمة الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات فأولئك لعنهم الله. اللعن وارد على كتمانهم، فهذا يعني أنه يجب عليهم، يحرم عليهم هذا الكتمان، فيجب عليهم إظهاره. فإذا أظهروه وأظهروه للعلن لابد أن يقبله الآخرون، وإلا إذا كان الإظهار واجب عليهم والكتمان حرام عليهم، ويجب عليهم إظهاره وأظهروه ولا يجب على الآخرين أن يأخذوا به، فشنو فائدة هذا الإعلام؟ شنو فائدة هذا الإخبار الذي يخبرونه عن هذه الكتب ويخبرونه عن آيات الله ويخبرونه عن البينات الذي ذكره والذي ورد في تلك الكتب السابقة؟ إذا لم يكن هناك شيء يترتب عليه، وهو قبول السامع والمتلقي لهذا الأمر الذي ذكره هؤلاء، فحينئذ لا فائدة من هذا الإخبار ولا فائدة من هذا الإظهار. فهناك ملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب الإظهار ووجوب القبول. فإذا هناك قبول يجب على الفرد والمتلقي أن يقبل هذا القول ويقبل هذا الذي يبين وهذا الذي يظهر. فهناك قبول تعبدي يترتب على إظهار هؤلاء وعدم كتمانهم. فهذه الملازمة بين وجوب الإظهار أو حرمة الكتمان وبين وجوب القبول، هذه تدلنا على حجية أخبارهم. فإذا جاء شخص منهم وأخبرنا بشيء، فحينئذ يجب علينا قبوله، ونستفيد منها حجية خبر الواحد. يعني أي واحد من عندهم جاءنا وأخبرنا بهذه الدلائل وبهذه البينات الموجودة في تلك الكتب بعدما بينا، حينئذ يجب قبول قوله. ويقول لذلك نظائر، مثل قول المرأة لما في بطنها من حمل، وأيضا عبر أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني حرمة كتمان ما في أرحامهن. فإذا حرم عليهم الكتمان يجب إظهاره، فيعتمد قولها ويجب قبول قولها بثمة الحمل في رحمها. فحينئذ هذا الشاهد على وجود ملازمة، ولو هذه الملازمة ملازمة عرفية، حتى لا يكون ذلك الإظهار له، ولا تكون حرمة الكتمان لهوا. فيجب الإظهار، يترتب عليه وجوب القبول التعبدي. هذا الذي ذكر. هذا المعنى كان مثار عدة إشكالات، ووجهت بعدد العديد من الإشكالات، من الشيخ الأعظم إلى صاحب الكفاية إلى المتأخرين عنهم. أوردوا عدة من الإيرادات وعدة من الإشكالات حول الاستدلال بهذه الآية الكريمة على حجية خبر الواحد. من هذه الإشكالات هو أنه هل الآية الكريمة بصدد بيان متى يجب قبول قول هؤلاء، قول الذي يظهر هذه البينات؟ لا، مو بهذا الصدد. بمعنى، تارة نقول بأن هذا الإخبار وهذا الإظهار، هذا الإظهار إذا ترتب عليه العلم وأصبح مفيدا للعلم فإنه يؤخذ به باعتبار إفادة العلم. أما إذا لم يكن مفيدا للعلم فهل يجب قبوله تعبدا؟ هذا مترتب على ماذا؟ مترتب على أن يكون هناك إطلاق لهذه الآية الكريمة، أنه يجب عليك القبول بقول مطلق. إذن الذي نريد أن نستفيده أنه بمجرد أن صرحوا هؤلاء وأخبرونا وأخبروا بما في تلك البينات والهدى أن نقبلها. تارة نقول نحن نقبله إذا تحقق لدينا علم، إذا أفاد إخبارهم العلم فحينئذ نأخذ به، أما إذا لم يفدنا العلم فلا نأخذ به. هذا الشرح راح يكون مقيد بالعلم. فهذا معناه أن الآية الكريمة هل فيها إطلاق بحيث يستفاد منه قبول قولهم وقبول والاعتماد على إظهارهم حتى لو لم يفد العلم؟ حينئذ نقول بأنها تفيد خبر الواحد. أم نقول أم في حينئذ هذا الإطلاق متى يثبت؟ هذا الإطلاق يثبت إذا كان المولى في مقام البيان من هذه الجهة. أما إذا قلنا لا، أصلا الآية الكريمة ليست في صدد هذا البيان، الآية الكريمة في صدد بيان أنه يجب على الحقائق التي بينت والتي نشرت يجب نشرها. الله سبحانه وتعالى عندما ينزل الكتاب ويبين حقيقة في الكتاب يجب نشر هذه الحقائق، مثل بتعبيرنا الحديث يجب نشر الدين. هناك وجوب ولزوم نشر الدين، لا تكتم هذا الدين. الله سبحانه وتعالى عندما نزل هذه الكتب وأرسل الرسل وبين ونزل القرآن يجب علينا وظيفة نشر الدين. لكن هل بمجرد أن نذكر ونظهر يجب على الآخر القبول تعبدا؟ لو حتى إلا إذا يصير العلم. فيقول القائل بأن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى نستفيد الإطلاق بوجوب القبول تعبدا. الذي ينفع هو أن يثبت هناك إطلاق أن الإظهار ولو لم يكن مفيدا للعلم يجب قبوله ويكون حجة. هذا معنى الإطلاق. معنى الإطلاق أن الإظهار ولو لم يكن مفيدا للعلم يجب قبوله. إذا كان هكذا إطلاق فحينئذ نقول أن الآية تفيدنا حجية خبر الأحد. أما إذا لم يكن بهذا الشكل، لم يكن إطلاق بهذا الشكل، لماذا؟ لأن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة ومن هذه الخصوصية. الآية تريد أن تبين يا الله سبحانه وتعالى عندما أظهر هذه الحقائق في الكتاب وفي الكتب التي أنزلها يحرم عليكم كتمانها، يجب عليكم نشر هذه الحقائق، يجب عليكم إظهار هذه الحقائق، كتمانها هذا حرام. هذا المقدار. والآية في مقام البيان من هذه الجهة. أما في مقام بيان خصوصية أن هذا الإظهار ولو لم يكن مفيدا للعلم فإنه يكون حجة ويجب قبوله، الآية ليست في مقام البيان من تلك الجهة، وبالتالي عندما لا يكون هناك إطلاق ولا يكون هناك إطلاق لأن الآية ليست في مقام البيان من تلك الجهة، حينئذ لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. هذا الذي أشكله والذي أشكله الشيخ الأعظم على ذلك. خب، حينئذ يمكن إذا المطلوب هو ماذا؟ إذا المطلوب ثبوت إطلاق وعدم ثبوت إطلاق. متى لا نحتاج إلى الإطلاق؟ إذا كانت الملازمة ثابتة. صاحب الكفاية إجا قال نحن نحتاج إلى الإطلاق أو نرد الآية بعدم الإطلاق إذا لم تكن هناك ملازمة. أما إذا كانت ملازمة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، هذه الملازمة إذا كانت ثابتة فحينئذ تغنينا عن كل ما ذكره الشيخ الأعظم من نحتاج إلى إطلاق ونقول في مقام البيان من هذه الجهة أو ليس في مقام البيان من هذه الجهة. الملازمة إذا ثابتة، ثبوت الملازمة يغنينا عن القول بوجود إطلاق أو عدمه، أن الآية فيها قيد، فيها قيد إفادة العلم أو ليس ظاهرة في ظاهرة في إفادة أنه إذا أفاد العلم يجب قبوله. الملازمة إحنا نشوفها ثابتة أو مو ثابتة. نفس الملازمة إذا أثبتنا وجود الملازمة فهذا ما نحتاج إلى إطلاق وعدمه، ولا نقول الآية في مقام الإهمال من هذه الجهة أو عدمها، ما نحتاج بعد، الملازمة ثابتة. أما إذا قلنا أن الملازمة غير ثابتة فحينئذ هذا الكلام كله شو نقول حين هذا الكلام كله يأتي. فلذلك يقول عمدة الكلام أن إحنا لازم نشوف هاي الملازمة متحققة بين وجوب الإظهار وبين وجوب القبول أم لا، أو بين حرمة الكتمان ووجوب القبول أو لا تكون هذه الملازمة ثابتة. الملازمة متى تكون ثابتة؟ الملازمة متى تكون ثابتة؟ يقول تكون ثابتة إذا لم تكن هناك فائدة من الإظهار سوى القبول. يعني تارة نقول الإظهار له فائدة، هذه الفائدة مترتبة عليه، هذه الفائدة منحصرة بشيء واحد له فوائد متعددة. إذا حصرت هذه الفائدة بوجوب القبول حينئذ لا يوجد هناك سبب للكتمان أو لوجوب الإظهار إلا قبول قوله. فإذا قلنا بعدم قبول قوله أصبحت الحرمة لغوية وأصبح وجوب الإظهار لغو. فإذا المدار على ثبوت الملازمة، لأنه لا توجد ملازمة عقلية ما بين ثبوت وجوب الإظهار وبين وجوب القبول. هذه الملازمة متى تتحقق؟ تتحقق إذا قلنا أن انحصار أنه أن فائدة الإظهار تنحصر في وجوب قبوله، في قبول قوله. أما إذا قلنا أن الإظهار لا تنحصر فائدته في القبول، في قبول قوله، حينئذ لا توجد ملازمة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول. فحتى نثبت هذه الملازمة يجب أن نقول بأنه لا تنحصر الفائدة بالقبول التعبدي. أنا أخبره بأنه يجب عليك أن تقول، بعدين أجي أقول يابا هذا لو لم يجب على هذا الإظهار وهذا إخبارك فائدته هو قبولهم، إذا لم يقبلوه فلا فائدة من هذا الإظهار أصلا، فتنحصر فائدة الإظهار بالقبول التعبدي. فحين نقول بوجود الملازمة ما بين وجوب الإظهار وبين وجوب القبول. خب هذه الفائدة متى تكون منحصرة؟ متى تكون منحصرة؟ يقول تكون منحصرة في حالات عدم وجود فائدة أخرى وأثر آخر يترتب عليه سوى ماذا؟ سوى قبول قوله. وهذا وهذا مثل في قبول قول المرأة. قبول قول المرأة أو أن المرأة إظهارها لما في حملها، إظهارها لما في رحمها، يكتمن ما أنزل الله ما خلق الله في أرحامهن، يعني قبول قوله. وإلا ما شو الفائدة المترتبة على قولها؟ إحنا إنما أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليها أن تظهر حتى يقبل قولها، لأن هي اللي تعلم بحالها. فلذلك عندما أوجب عليها أن تظهر قول تظهر ما في رحمها، أو أن يحرم عليها الكتمان، لأن هذه الحرمة يترتب عليها، وهذا الإظهار يترتب عليه قبول قولها، فنقبل قولها تعبدا بما تظهره بما تخبر به عما يوجد في رحمها. لكن هل هذه هل الفائدة هذه منحصرة في محل كلامنا أم لا؟ هل الفائدة في إظهارهم منحصرة في قبول قولهم في القبول؟ لولا هناك فوائد أخرى ممكن أن تترتب، لأن المرأة إذا لم تخبر لا يمكن الاطلاع على ما في رحمها، فينحصر الاطلاع على ما في رحمها بإخبارها، فإذا أخبرت وجب قبول قولها. أما في من نحن فيه الأمر ليس كذلك، لأن هؤلاء إنه عندما أن الإظهار هو خشية ضياع هذا الحق، ضياع هذا العلم، ضياع هذه البينات، ضياع ما ذكر في هذه الكتب، فخشية اندراس الحق وضياع الحق، الله سبحانه وتعالى يقول بأنه يلزم عليهم الإظهار، يلزم عليكم نشر الدين، يلزم عليكم تبليغ الأحكام. لكن هل يلزم القبول التعبدي بمجرد هذا القول ومجرد هذا الإخبار؟ فالظاهر يقول لا، يعني لأن إحراز الحق لا ينحصر بالإظهار، فبالتالي لا يكون هناك ملازمة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول. فإذا المدار الأول والذي الأساس الذي على أساسه يرد الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو بعدم التسليم بالملازمة بين وجوب الإظهار وحرمة الكتمان وبين وجوب القبول، بأن الإظهار إذا كانت له فائدة، وكانت له هذا الإظهار فائدته ليست منحصرة، وإنما عندما يتحدث الكثيرون، هذا يتحدث عن هذا الحكم، ذاك يتحدث عن هذا الأمر، يتحدثون يظهر الحق ويصبح الحق جليا وواضحا، وحينئذ عندما يكون الحق جليا وواضحا لا تكون حجة للناس على الله، وتكون لله الحجة البالغة. فليست المسألة متقومة ومناطة، وتنحصر الفائدة في الإظهار بماذا؟ بقبول قولهم، وأن لا يكون ولا يمكن معرفة هذا الحق إلا من خلال إظهارها ومن خلال بيان هذا الرجل أو هذا الشخص عما في هذه الكتب من البينات والهدى. فلذلك يقول لنا حتى إذا رجعنا من شأن نزول هذه الآية الكريمة أو هذه الآية الكريمة، أن هؤلاء كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى من دلائل نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ هذا يكون عملية الإظهار ونشر هذه الأمور التي وردت في كتبهم هي طريق لمعرفة الحق ووضوح الحق، ويكون الحق جليا لدى كل شخص. فليس يعني حينئذ يكون المدار تحقق العلم لدى المقابل، لكن هذا العلم متى يتحقق؟ يتحقق عندما يشترك الجميع بإظهار هذا الأمر، ويشترك الجميع بإظهار هذه الحقائق الموجودة في كتبهم. فلذلك هذه الملازمة المدعاة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول هذه ليست مسلمة، هذا أولا. ثانيا، قد يقول بأن الآية تأتي خطاب إلى إن الذين يكتمون، يعني أيها الأحبار أيها الرهبان، أنتم كتبتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات والهدى، فيحرم عليكم كمجموع هو الكتمان، ويحرم هذا العموم عليكم أنتم كتمتم بالحق فلم يظهر الحق. فيجب عليكم كل فرد منكم أن يظهر هذا الحق وأن يبدي وينشر تلك البينات والهدى التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في الكتاب. فحينئذ في الكتاب فحينئذ يجب عليكم كلكم أن تظهروا. فهذا العموم وهذا الوجوب وجوب الإظهار وجوب إظهار عليهم كلهم، فيكون هذا الوجوب وجوب استغراقي. وإذا كان الوجوب وجوب استغراقي فمعناه أنه ليس الوجوب مخاطب به فرد واحد، وكلامنا هو في إحجية أخبار الآحاد وليست أخبار المجموع وليست أخبار المتواتر بأن يأتي هذول العشرات من الرهبان والأحبار ويخبرون عن دلائل النبوة، نبوة نبينا الخاتم. فلذلك يقول بأن هذه الآية على فرض دلالتها أن بين وجوب الإظهار ووجوب القبول هذاك تلازم، لكن هذا التلازم حينما يظهروه كلهم على نحو العموم الاستغراقي لكل الأحبار والرهبان، فيكون خارجا عن محل كلامنا. محل كلامنا بحجية خبر الواحد، إذا جاء أحدهم وأخبرنا وأظهر هذا يجب قبوله. يعني قد يقول القائل بأن القبول على فرض الملازمة، أنه في هذه الآية الكريمة توجد ملازمة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، لكن هذا وجوب الإظهار بما أنه شنو؟ وجوب وعموم استغراقي يشمل كل هؤلاء، إن الذين يكتبون الأحبار والرهبان الذين كتموا هذا الحق إذا أظهروه وجب علينا قبوله، أو وجب على المتلقي قبوله. زين إذا أظهروه منهم، مو واحد منهم، كلهم. فإذا أظهره كلهم حينئذ يعني يكون أشبه بالخبر المتواتر، يعني ما أخبر به هؤلاء يكون تواترا، فهذا التواتر يكون مفيدا للعلم. والآية حينئذ تخرج عن محل كلامنا، محل كلامنا هو حجية خبر الواحد منهم، مو خبرهم كلهم بما هم، مو خبرهم كلهم بما هم هذول كلهم الأحبار والرهبان حتى يكون العموم استغراقي. لا، الكلام أنه يكون خبر واحد منهم. إحنا نحتاج نريد نقول نريد نستدل بهذه الآية الكريمة أن وجوب الإظهار يترتب عليه وجوب القبول لكل فرد منهم، إذا أظهره يجب علينا قبوله. هذا يعني القبول التعبدي يصير، هذا حينئذ يكون مفيد لحجية خبر الواحد. أما إذا كلهم أخبروا وكلهم يجب عليهم الإخبار، فحينئذ يثبت هذا ماذا؟ يثبت منه الوجوب، يثبت منه خارج عن إطار خبر الواحد. خب، هذا قد يقول القائل بأنه هل هناك ملازمة يعني على فرض هذا التنزل؟ إجينا الإشكال الأول، المناقشة الأولى أنه لا يوجد ملازمة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول. المناقشة الثانية، على فرض الملازمة فإنها ملازمة بين وجوب إظهارهم كلهم، حينئذ يجب القبول. يأتي المناقشة الثالثة يقول بأنهم إظهارهم كلهم هل يحصل واقعا يحصل العلم؟ يعني هل عندما نرى وجدانا، إذا أجولي 20 من الأحبار والرهبان، 10 من الأحبار والرهبان أخبروني بشيء من تلك البينات والهدى التي وردت في كتبهم، فهل يحصل وجدانا لدي العلم بذلك؟ قد يقول قائل بأنه لا، نشوف بعض الناس ما يحصل عندهم هذا العلم، وجدانا ما يحصل عنده هذا العلم، فشلون هاي الملازمة تكون مدعات ثابتة؟ أنتم تقولون أن هناك ملازمة بين إخبار العشرين وبين قبولها، لأنه راح يصير عندهم علم، فإذا أنا ما صار عندي علم وجدانا إجوا هذول العشرة إجوا هذول العشرين وأخبروني وما صار عندي علم بذلك، فهذا شو هو العلم؟ حالة وجدانية، مو بالقوة يحصل. العلم حالة وجدانية، وهذه الحالة الوجدانية ما تحققت عندي ولم يحصل عندي علم. في حين إذن هل تسقط هذه الملازمة أم لا؟ يقول هذه المناقشة سهلة المولى، باعتبار نحن نتكلم عن نوع الإنسان ونوع البشر الذي عندما يتكثر مثل هذا الإخبار عن شيء واحد وعن أمر معين فإنه نوعا يحصل لديه العلم، فتكون الملازمة ثابتة بين وجوب الإظهار، إظهار هذه العدة، وبين قبولها. فإذا دلالة هذه الآية الكريمة مبنية على ثبوت هذه الملازمة، وثبوت هذه الملازمة بالنسبة لأخبار الآحاد ليست بثابتة. غايتها نعم هذه الآية الكريمة تدلنا على مطلب، وهو حرمة كتمان تعاليم الله، أن الله سبحانه وتعالى عندما نشر وعندما بلغ وتم التبليغ ونشرت أحكام الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وفي الكتب السماوية يحرم كتمانها، ويجب تبليغ الأحكام، ويجب نشر الدين، لأن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهناك وظيفة، وهي وظيفة نشر الدين، وعدم نشر التعاليم، وعدم نشر الأحكام، وعدم نشر هذه البينات والهدى، هذا يؤدي إلى لعنة الله ولعنة اللاعنين. هذا ما في هذه الآية الكريمة. الآية الأخرى التي ورد فيها
أسباب النزول، إلى مدخلية في
أسباب النزول عادة، أسباب النزول عادة هي تبين لنا مورد نزول الآية، لكن على قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد فإنها لا يكون لها أي خصوصية. نعم في هذه الآية الكريمة، أيضا يعني يقولون بأن هذه الآية الكريمة واردة في موارد أصول الدين، باعتبار أن الآية في موارد في يعني حرمة الكتمان هو كتمان ما ورد من دلائل النبوة، والدلائل النبوة يعني إثبات نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وليست حرمة الكتمان هي متعرضة لي فروع الدين وبيان الأحكام الشرعية، وإنما في بيان دلائل النبوة، وإنما في موارد أصول الدين والعقائد الأساسية يحرم عليكم الكتمان. فإذا الآية الكريمة كمناقشة أخرى بأنه حرمة الكتمان هي حرمة كتمان الأمور الاعتقادية الأصيلة التي لها دخالة في أصول الاعتقاد، وليست هي متعلقة بفروع الدين والأحكام الشرعية الفرعية الجزئية. فلذلك باعتبارها واردة في دلائل النبوة التي يظنوا بأنه عندما يخفونها لا تظهر البشرية ولا يمكن معرفتها، ولكن الحمد لله كتم هؤلاء الأحبار واليهود هذه ما أنزله الله سبحانه وتعالى من دلائل نبوة النبي الخاتم، مع ذلك انتشرت وعلم بها الناس، ولم تكن هناك حاجة إلى إخبار هؤلاء ولا إلى إظهار هؤلاء لما أنزله الله سبحانه وتعالى وبينه. الآية الأخرى يأتي الحديث عنها آية الذكر إن شاء الله، يأتي الحديث عنها.